الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال كلامنا عن تحديد أركان منجزية العلم الإجمالي، وتكلمنا عن حالات اختلال هذه الأركان، وأكملنا الكلام عن الركن الأول والركن الثاني، ووصلنا إلى حالات اختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. والركن الثالث هو عليكم السلام الله. شنو هو الركن الثالث؟ هو أن يكون كل من طرفي العلم الإجمالي صالحا لإجراء شنو البراءة والأصول المؤمنة عليكم السلام عليكم السلام الله، مع غض النظر عن التعارض الناشئ بسبب العلم الإجمالي، أن يكون كل من الطرفين مجرى علما للأصول المؤمنة. متى يختل هذا الركن؟ الجواب: يختل هذا الركن في حالتين. الحالة الأولى أن يكون أحد الطرفين في العلم الإجمالي مجرى لأصل منجز غير أصل البراءة، البراءة هو أصل مؤمن، وإنما يكون مجرى لأصل منجز كالاستصحاب. فإذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي موردا للاستصحاب المنجز، انحل العلم الإجمالي. لماذا؟ بسبب اختلال الركن الثالث، لأن الطرف الذي نجري فيه الاستصحاب وننتهي، والطرف الآخر نجري فيه أصالة البراءة أو الطهارة بلا منازع، بعد ماكو تنازع داخلي ولا تعارض داخلي. توضيح ذلك بالمثال: لو علمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، أنا الآن في هذه اللحظة يوجد عندي علم إجمالي بنجاسة الأول أو الثاني الآن، لكن عليكم السلام ورحمة الله، لكن الإناء الأول مسبوق بحالة علم بالنجاسة. يعني شلون؟ مثلا الإناء الأول كنت قاطعا بأنه يوم أمس كان شنو؟ نجسا. الآن شاك، لكن أمس شنو كان؟ كان نجسا. فهنا ماذا أفعل؟ الآن عندي علم إجمالي، إما نجاسة الأول وإما نجاسة الثاني، لكن الأول كان في يوم أمس نجسا قطعا، فهنا ماذا أفعل؟ الجواب: أما الإناء الأول الذي كنت أقطع بنجاسته أمس، شو أستصحب النجاسة وأحكم شنو؟ بنجاسته. أما الإناء الثاني فمشكوك، نجري فيه أصالة البراءة بلا معارض ولا منازع، فينحل العلم الإجمالي. هذه الحالة الأولى لاختلال الركن الثالث. الحالة واضحة إن شاء الله. زين، سؤال: في هذه الحالة لو أجرينا الاستصحاب في الإناء الأول يزول العلم الإجمالي حقيقة أم أنه لا يزول وإنما يبقى؟ يعني إذا استصحبنا النجاسة في الأول فاستصحابنا للنجاسة في الأول هل يؤدي إلى العلم التفصيلي بنجاسة الأول أو لا يؤدي إلى العلم التفصيلي بنجاسة الأول؟ شنو الجواب؟ الجواب شنو؟ الجواب لا يؤدي. لماذا؟ لأن اليقين في الاستصحاب، يعني اليقين الذي نحصل عليه عن طريق الاستصحاب يقين حقيقي لو يقين تعبدي، يقين تعبدي فيصير علم تفصيلي حقيقي لو ما يصير. فحقيقتان ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ حقيقة لا ينحل، وإنما حكمه يسقط، لا يكون منجزا، المنجزية تسقط، أما العلم الإجمالي يبقى على حاله حتى بعد الاستصحاب. بعبارة أخرى، الانحلال في هذه الحالة هل هو انحلال حقيقي أم انحلال حكمي؟ شنو الفرق بين الحقيقي والحكمي؟ الجواب، الانحلال الحقيقي هو زوال العلم الإجمالي حقيقة، يزول، مو المنجزية تزول، فالعلم يزول. مثاله شنو؟ مثاله الانحلال الحقيقي، العلم الإجمالي يزول لو علم شنو؟ بنجاسة الإناء فعلا، أو شنو؟ علم بخطأ علمه أو اشتباهه، يعني حالات انحلال الركن الأول والركن الثاني، هاي الحالات كلها انحلال شنو؟ حقيقي. ليش؟ لأنني لو علمت بنجاسة الأول تفصيلا، أكو علم إجمالي بعد؟ ما أكو علم، هاي شنو نسميه؟ أما لو كان العلم الإجمالي لا زال موجودا ولكنه غير منجز، فهنا انحلال ايش عنده؟ هذا انحلال حكمي، يعني حكمه حكم الانحلال وإلا هو ليس انحلالا. وموردنا من يعني من الانحلال الحكمي. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة في أحد الطرفين لا يصيره معلوما تفصيلا وإنما هو معلوم تعبدا، فالعلم لا يزال موجودا، العلم الإجمالي، لكنه غير منجز. غير منجز لماذا؟ لأننا أجرينا الاستصحاب في طرف والبراءة في طرف آخر. هذه الحالة الأولى لاختلال الركن الثالث. الحالة الثانية لاختلال الركن الثالث، أن يدور العلم الإجمالي بين طرفين، أحدهما داخل تحت الابتلاء والآخر خارج عن محل الابتلاء. يعني شلون؟ كما لو علمت بنجاسة أحد إنائين، إما الإناء الذي أمامي الآن وإما الإناء الموجود في الصين، نجاسة أحد إنائين، إما هذا الإناء الذي أمامي وإما الإناء الذي في الصين، فالإناء الذي أمامي شبيه داخل في محل الابتلاء، أريد أشرب منه، أريد أتوضأ، أريد أغتسل، هذا الإناء أمامي. وأما الإناء الثاني لا أصل إليه عادة، يعني لا أستطيع أن أستخدمه فلذلك هو أنا مبتلى به لو غير مبتلى به ليس داخلا في محل الابتلاء. فهنا العلم الإجمالي ينحل. طبعا هذه شبهة محصورة لو غير محصورة؟
محصورة.
شبهة محصورة، لا واحد يشتبه يصور شبهة غير محصورة، لا محصورة، ولكن أحد طرفيها أشبيه خارج عن محل الابتلاء. فهنا بلي إناء واحد بالصين موجود بشان كاي ما أدوين موجود، فهل الطرف الآخر داخل في محل الابتلاء أو لا؟ غير داخل. هل نجري فيه البراءة أو لا؟ هل يمكن إجراء البراءة فيه أم لا؟ الجواب هذا الإناء الفصين، نجري فيه البراءة أو لا نجري فيه البراءة؟ لا نجري فيه البراءة. لماذا؟ لأن إجراء الأصول العملية لتحديد الوظيفة عملية، وهذا الإناء له وظيفة عملية أو ليس له وظيفة عملية؟ ليس له وظيفة عملية. لذلك إجراء البراءة عن ذلك الإناء لغوي لا ثمرة فيه لأنه خارج عن محل الابتلاء، فنجري البراءة في هذا الإناء بلا منازع بعد، ماكو معارض، لأن قبل في العلم الإجمالي قلنا شنو؟ يتنازع الطرفان على أصالة البراءة. عليكم السلام، هذا يريد أصالة البراءة وهذا يريد أصالة البراءة. أما إذا كان طرف من الأطراف لا تجري فيه البراءة لأنه خارج عن محل الابتلاء، فالطرف الثاني الذي هو أمامي أجري فيه أصالة البراءة بلا منازع، ولا تقع المخالفة القطعية. تقع مخالفة قطعية أو لا تقع؟ لا تقع المخالفة القطعية، لأن ذلك الإناء خارج عن قدرتي ومحل ابتلائي.
مخالفة
احتمالية، فليكن المخالفة الاحتمالية، ما لنا علاقة بها، نحن نتكلم عن المخالفة القطعية. زين، ويختل الركن الثالث في موردين. المورد الأول فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتفليل. ليش قيتها بالمنجز؟ ليش قيتها بالمنجز للتكليف؟ لأن استصحاب المؤمن هو مشكلتنا احنا بالأصل المؤمن، لأن خب أصالة الطهارة شنو معناها؟ أصالة الطهارة هي استصحاب الطهارة، نحن لا نتكلم عن استصحاب الطهارة، لأنه لو نتكلم عن استصحاب الطهارة فاستصحاب الطهارة في الإناء الأول يتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، ونرجع إلى نفس المشكلة. لا، واحد منهم لاستصحاب المنجز، يعني شنو استصحاب؟ شنو الطهارة لو النجاسة؟ منجز استصحاب النجاسة لأنه يحرم عليك الاستعمال. استصحاب منجز للتكليف لا للبراء. ومثال أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق يوم أمس ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرا في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض، لأن هذا الطرف شنو أجرينا به؟ استصحاب، وأثبتنا النجاسة، فالطرف الثاني نجري فيه أصالة الطهارة أو البراءة بلا معارض، وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي. شوف قيته شنو؟ قال تبطل المنجزية لو يبطل العلم. يعني شنو هذا؟ انحلال حكمي لو حقيقي؟ هذا انحلال حكمي مو حقيقي، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني والأول. وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي زال حقيقة لو ما زال موجودا، ما زال موجودا، لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكنه لا حكم له عمليا. يعني شنو اللي زال منه؟ المنجزية والحكم فقط. لأن الإناء قد، واحد يقول احنا مو استصحبنا، وإذا استصحبنا راح يصير علم تفصيلي بالطرف، يصير انحلال حقيقي. شنو جاوبه؟ نقول له لا يكون علما تفصيليا لأنه علم تعبدي مو علم حقيقي، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجزية لحكمه. ليش لا منجزية لحكمه؟ لجريان الأصل المؤمن فيه وهو أصالة الطهارة. فكأن العلم الإجمالي غير موجود، وإلا هو موجود لو ما موجود؟
موجود،
ما زال يبقى شك، إما هذا نجس وإما هذا، لكن شنو حكمه زال.
لماذا لم يقول في ذلك أن الإجمال تعبدا؟
لا لا، احنا مو الشارع امرنا بالانحلال حتى يصير انحلال تعبدي، وانما المقصود به زوال الحكم، زوال الحكم، لذلك يسمى انحلال حكمي، يعني زوال المنجزيه وليس زوال اصل العلم الاجمالي. وهذا هو محصل ما يقال من ان العلم الاجمالي اذا كان احد طرفيه مجرى لاصل مثبت للتكليف، وكان الطرف الاخر مجرى لأصل مؤمن، انحل العلم الإجمالي. كمل انت بعد قول شنو حكما لا حقيقة. ومثال آخر لاختلال هذا الركن، يعني الركن الثالث، شنو المثال الآخر؟ مثال شنو هذا الخارج عن محل الابتلاء، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، مثل إناء أمامي وإناء فصي، ومعنى الخروج زي السؤال نسأل سيد الشهيد، شنو يعني خارج عن محل الابتلاء؟ عرفنا أنه خارج عن محل الابتلاء. يقول ومعنى الخروج كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني عن محل الابتلاء أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة. عادة يعني يقدر يروح إلى الصين الآن ويشرب ذلك الإناء الذي في الصين الذي هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا متحقق أو غير متحقق؟ هذا غير متحقق. ليه؟ لأن ظروفه لا تيسر له ذلك. زين، سؤال، أنتم قلتم غير ممكن الوصول إلى ذلك الإناء، لكن غير ممكن عادة لو عقلا، يعني يستحيل عقلا الوصول إلى الإناء أم لا؟ لا يستحيل، وإنما عادة الظروف ما تسمح. الجواب شنو؟ قال لذلك وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا يؤدي إلى شنو؟ الاستحالة العقلية، استحالة في الوصول إلى ذلك إنا. ليش قيدها بهذا القيد؟ قال عادة، وقال وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا. أحسن، لأنها لو كانت تعجزه تعجيزا حقيقيا فش راح يصير هنا؟ يصير حال حال خروج بعض الأطراف بسبب الاضطرار. إذا تذكرون مثال الحليب البارد والحليب الحار، قلنا الحليب البارد خرج بالاضطرار لأنه مضطر إليه وهو مريض، فإذا كان عاجز عقلا عن الوصول إلى الإناء في الصين فهذا خارج عن محل الابتلاء وخارج عن التكليف، لأن التكليف به إيش راح يصير؟ تكليف بغير مقدور، فراح ينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن الأول. ليه؟ لأن الطرف الثاني قاطعا ليس محلا للتكليف، وبعد ما يصير إما هذا الإناء أو ذاك، لا، إن كان ذاك فهو خارج عن التكليف ولو كان نجسا، فيبقى عندنا إناء واحد مشكوك شك بدوي، فلا يوجد علم إجمالي. هذا إذا كان يعجزه تعجيزا حقيقيا. أما إذا كان عادة، العجز عادة لا يسقط التكليف، فيبقى العلم الإجمالي أو لا يبقى؟ يبقى، لذلك ينحل بالركن التالي. فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا، وإلا لو كانت غير مقدورة عقلا لا كان شنو اختلال للركن الأول وليس الثالث. مثاله كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته. وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ممكن لو ممكن تروح للصين، ممكن تطلع لك جواز وتأخذ فيزا تستورد لنا شنو ثلاجات مثلا توزعها على طلاب الحوزة، هذا ممكن لو ما ممكن، هذا ممكن ولا إشكال فيه، لكن عادة ماكو، لأن عادة طالب الحوزة ما يمتلك تذكرة الذهاب والرجوع. زين، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه. ليش لا تجري البراءة في ذلك لنا أو ذلك اللبن؟ لأن البراءة للتأمين، البراءة لتحديد الوظيفة العملية، وهذا لا نحتاج شنو إلى إجراء البراءة فيه، هو خارج عن محل الابتلاء. فالبراءة شرحها فيه لغوية، إذ لا محصل عرفا، يعني لا ثمرة للتأمين من ناحية تكليفه، لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض. وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفه في محل الابتلاء، أما لو كان أحدهما خارجا فينحل العلم الإجمالي. زين، هذا بالنسبة للركن الثالث، هم راح يصير مو حقيقي لأنه موجود طبعا، إلا إذا قلنا أنه ذاك خارجون أصلا عاجزين عنا عقلا عن الوصول إليه، فراح يصير شنو الحلال حقيقي بعد الركن الأول. هذا بالنسبة لحالات اختلال الركن الثالث. أما الركن الرابع فيختل أيضا في موردين. الركن الرابع شنو كان؟ أحسن، أن إجراء البراءة في كلا الطرفين يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية واقعا وخارجا. يختل في موردين. المورد الأول أشرنا إليه سابقا، وحالة دوران الأمر بين المحذورين، يعني يدور الأمر بين الوجوب وبين شنو الحرمة. مثال شنو ذكرنا له مثال صلاة الجمعة، أنه هل هي حرام أم شنو واجبة، فهنا المخالفة القطعية تحصل أو لا تحصل؟ لا تحصل، لأن أنت شلون تخالف الحرمة والوجوب في وقت واحد؟ لأنك إما أن تأتي بالصلاة وإما أن تترك الصلاة ولا يوجد شيء ثالث. نقيضا، إن جئت بالصلاة فهو مخالفة قطعية لاحتمالية، فهو مخالفة احتمالية للحرمة. إن تركت الصلاة فهو مخالفة احتمالية للوجوب، ولا توجد عندنا مخالفة قطعية. طبعا هذا أمثلة في الشريعة قليلة. مثال آخر في الحج، في الحج يجب على المرأة الكشف عن وجهها، لا يجوز أن تستر وجهها، إذا سترت وجهها تجب عليها الكفارة. فلو في حد ما شككنا أنه من الوجه أو ليس من الوجه، إن كان ليس من الوجه فشنو حكمه؟ يحرم إظهاره، وإن كان من الوجه يجب إظهاره، فدار الأمر بين الوجوب والحرمة. فهنا تحصل الموافقة القطعية أو لا تحصل؟ لا تحصل. تحصل المخالفة القطعية أو لا تحصل؟ لا تحصل. فماذا نحكم؟ العلماء يقول في حالات دوران الأمر بين المحذورين نقول بالتخيير، أنت مخير بين هذا أو ذاك، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة والموافقة القطعية غير ممكنة، فالعلم الإجمالي غير منجز، ونحكم بالتخيير.
نطبق هذا. ويختل الركن الرابع في حالتين، طبعا في حالات نذكر منها حالتين. حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية كما لا تمكن موافقته القطعية. يعني لا يمكن أن تجمع بينهما ولا يمكن أن تتركهما، إما هذا وإما هذا. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها لا تقع في الخارج، لأنها غير معقولة على كل حال، سواء رخصنا له أو لم نرخص له. فما هو حكم هذه الحالة؟ ينحل العلم الإجمالي ونحكم بمن؟ بالتخيير. أنت مخير بين هذا ولا. الحالة الثانية لاختلال الركن الرابع ذكرناها في الدرس السابق، وهي الشبهة غير المحصورة. ما هي الشبهة غير المحصورة؟ الجواب: المقصود من الشبهة غير المحصورة أن يصل عدد الأطراف إلى درجة لا يمكن للمكلف الإتيان بها جميعا. يعني الأطراف متعددة بحيث المكلف لا يستطيع الإحاطة بها. يعني في الحقيقة عندنا حالتان: الحالة الأولى أن تكون الأطراف عديدة وكثيرة ولكن المكلف محيط بها. مثالا كمن علم إجمالا بنجاسة حبة تمن أو رز في فيت كامل من الرز 50 كيلو مثلا، فيه حبة واحدة نجسة ولا ندري أين هي، فهنا تحصل المخالفة القطعية أو مستحيلة؟ لا، مو مستحيلة. يطبخ التمن كله ويضرب الكيس بالكامل، يمكن لو ما يمكن يأكل 50 كيلو من التمن لسان يقدر يأكل 50 كيلو ولا ما يقدر؟ يقدر يوميا يأكل كيلو أو على مدار سنة يخلص 50 كيلو كلهم. إذا خلص 50 كيلو إذا وقع في المخالفة القطعية. إذا هاي شبهة محصورة لو غير محصورة؟
محصورة.
هاي شبهة محصورة وإن كانت الأطراف شنو؟ عديدة وكثيرة. أما الحالة الثانية أن تكون الأطراف إلى درجة لا يستطيع أن يحيط بها المكلف، كمن علم بنجاسة لبن في العالم أو في قارة آسيا. لبن نجس في قارة آسيا، هل تستطيع أن تتناول كل الألبان في آسيا بحيث تقع في المخالفة القطعية؟ لا يمكن ذلك. هذه تسمى شبهة غير محصورة. هذه الشبهة لو أجرينا البراءة عن جميع الأطراف، لو حكمنا بالبراءة عن جميع الأطراف، تقع المخالفة القطعية أو لا تقع؟ تقع المخالفة القطعية أو لا تقع؟ إذا كانت الأطراف غير محصورة لا تقع المخالفة قطعية، فلذلك نجري البراءة بلا منازع ولا محذور، لا عقلي ولا عقلائي. ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها. ما قال أطراف كثيرة جدا وبس، لأن أطراف كثيرة جدا قد تكون شنو؟ ممكن المخالفة القطعية، كما في حبة الرز من 50 كيلو مثلا. لا، أطراف كثيرة ولا يمكن للمكلف أن يخالفها جميعا، كما في مثالنا جنو أعلم بنجاسة لحم في العالم أو لبن في العالم، هذا لا يمكن مخالفته أصلا. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تذكين المكلف من المخالفة القطعية، لأنها غير ممكن المخالفة القطعية. هذا تمام الكلام بالنسبة للأركان الأربعة وحالات اختلال هذه الأركان. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى موضوع آخر. نقول لحد الآن عرفنا نوعين من الشك: الشك البدوي الذي هو مجرى المن يا صالة البراءة، والشك المقرون بالعلم الإجمالي الذي هو مجرى لأطالة الاحتياط. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، هناك بعض الموارد اختلف العلماء فيها هل هي من الشك البدوي فندري فيها أصالة البراءة، أم هي من الشك المقرون بالعلم الإجمالي فندري فيها أصالة الاحتيار. فهناك خلاف وين صار؟ في المصداق، في تشخيص الصغرى مو في تشخيص الكبرى. إذا كان بدويا 100% براءة، إذا كان مقرونا فمية بالمية شنو؟ منجزية العلم الإجمالي أو الاحتيار. لكننا في هذه الموارد لا ندري هل هي من الشك البدوي أم هي من الشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلا بد أن نبحثها حالة حالة. يطلقون عليها دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر له حالات. دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهكذا نمر عليها واحدة واحدة. المورد الأول: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وهذا له نوعان. دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء له نوعان: الأقل والأكثر الارتباطيان، والأقل والأكثر غير الارتباطيين. ما هو الفرق بينهم؟ أما فنبدأ بغير الارتباطيين. أما الأقل والأكثر غير الارتباطيين فالمقصود به الوجوبات المتعددة التي بعضها مستقل عن الآخر، كما لو دار الأمر بين وجوب قضاء 9 أيام من شهر رمضان أو 10 أيام، صوم الأيام العشرة أو 9 ارتباطي لو غير ارتباطي، يعني صوم اليوم الأول معلق على صوم اليوم الثاني أو ما له علاقة به. إذا صمت يوم واحد يسقط عنك يوم واحد وإن لم تكن البقية. صوم بعض الأيام غير معلق على صوم الأيام الأخرى، ولذلك هذه الأيام ارتباطية لو غير ارتباطية، لذلك المكلف يقدر يفرق هذا ما يقدر. كل أسبوع يصوم ليوم واحد يقدر، هاي تسميها غير الارتباطية. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في غير الارتباطيين، يعني شلون دار بين الأقل والأكثر؟ أنه أنا مطلوب 9 أيام لو مطلوب 10 أيام، فهنا عندنا علم إجمالي لو ما عندنا علم إجمالي.
أقوى علم إجمالي
أقدر أقول يجب علي إما تسعة وإما عشرة؟ لو لا، التسعة واجبة قطعا والعاشر مشكوك. فش نقول؟ التسعة واجبة قطعا والعاشر مشكوك، فش نسونا؟ التسعة يجب الإتيان بها والعاشر مشكوك شك بدوي نجري فيها قالت. إذن فهذهنا، أولا دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين من حالات الشك البدوي لو المقرون بالعلم الإجمالي، من حالات الشك البدوي في العاشر، فنجري البراءة عن العاشر. هاي وين؟ في غير أما الأقل والأكثر الارتباطيان، فشنو المقصود بالارتباطيان؟ وهو إذا كان عندنا مركب واحد متكون من أجزاء عديدة، فالوجوب انصب عليه من الوجوب، انصب على المركب، والأجزاء شنو إلها؟ إذا تذكرون إلها وجوبات ضمنية بعددها، كما في الصلاة، الصلاة أجزاؤها كل جزء إلى وجوب مستقل لو إلى وجوب ظني، إلى وجوب ظني. ولذلك الركوع تقدر تخلي بس الركوع، تركع بس ركوع، يحسب لك أو لا يحسب؟ لا يحسب لك، لأن الركوع إنما وجب في ظني مركب. فالركوع والسجود والتشهد مرتبطة أو غير مرتبطة؟ مرتبطة. لذلك إذا دار الأمر فيها بين الأقل والأكثر، يعني شلون؟ إذا وجبت علي الصلاة وشككت دار الأمر بين وجوب تسعة أجزاء في الصلاة بدون السورة أو تسعة أجزاء مع السورة، قد يصير يعني عشرة، فيدور الأمر بين تسعة وبين عشرة، يعني أقل وأكثر، لكن أقل وأكثر ارتباطي لو غير ارتباطي؟ ارتباطي. فإذا دار أمر الصلاة بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، يعني بين أن السورة من ضمنها أو ليست من ضمنها، تسعة لو عشرة، فهل هذا علم إجمالي أم هو شك بدوي في العاشر؟ إن قلنا هو علم إجمالي فيجب شن؟ الاحتياط، ونأتي بالجزء العاشر. وإن قلنا لا شك بدوي في العاشر فشن نسوي؟ نجر البراءة ولا إشكال في ذلك. فما هو الصحيح؟ علينا أن نشخص الحالة. قد يقال بادئ ذي بدء أن هذه الحالة ليست من موارد العلم الإجمالي. ليه؟ يقول هذا صاحب الكلام، يقول نحن وإن كنا نقول إما تسعة وإما عشرة، صحيح نقول يجب إما تسعة وإما شنو، ولكن هذا كلام صوري لا يكشف عن وجود علم إجمالي. لماذا؟ يقول هذا كلام سطحي عرفي، وإلا فإن التسعة معلومة يقينا، تسعة معلومة يقينا لو ما معلومة، على كلتا الحالتين التسعة جن واجبة، يبقى شك بدوي في العاشر فنجري أطالا. يقول أصلا ماكو علم إجمالي، لماذا لا يوجد علم إجمالي؟ يقول انتبه لهذا الاستدلال، يقول لأن أطراف العلم الإجمالي لابد أن تكون متباينة ولا يتداخل أحدها في الآخر، لابد أن تكون أطراف العلم الإجمالي متباينة، حتى شو نقول؟ إما هذا وإما شو؟ لو صلاة الظهر لو صلاة الجمعة، صلاة الظهر والجمعة متباينتان لو متداخلتان؟ متباينتان. أما لو كانت أطراف العلم الإجمالي متداخلة، أي النسبة بينها العموم والخصوص المطلق، يعني أطراف أو الطرف الأول داخل في ضمن الطرف الثاني اللي هو مثل موردنا. موردنا شنو الطرف الأول؟ إيش قلت؟ 9، والطرف الثاني 10، والتسعة مباينة للعشرة أو داخلة في ضمنها؟ داخلة في ضمنها. فأكو تباين لو ما أكو تباين؟ لأن العشرة تشتمل على التسعة وزيادة، مو شيء آخر غير التسعة. فأكو تباين لو ماكو؟ ماكو تباين. إذا ماكو تباين فماكو علم إجمالي، ماكو علم إجمالي. هذا على القول الأول. إذن على القول الأول شو يقول؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا يوجد علم إجمالي. لماذا لا يوجد علم إجمالي؟ لأن من شروط العلم الإجمالي التباين بين الطرفين، وهنا يوجد تباين أو لا؟ ليش؟ يوجد تداخل أقل وأكثر، ما زال أقل وأكثر، فلا يوجد علم إجمالي. فماذا نفعل؟ نحكم بأن التسعة واجبة قطعا، والعاشر شو نسوي له؟ نجري فيها صادق البراءة. خلينا نقرأ هذا. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة أو الثالثوية وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. طبعا كلامنا وين هسه؟ في الارتباطيين لو غير الارتباطيين؟ كلامنا في الارتباطيين. غير الارتباطيين بعد ما حاسين عنه، انا قلت لك غير الارتباطيين شنو ندري فيه؟ اصالة براءة وتنتهي المسألة. والحالة الرئيسية من حالات التردد، ليش قال حالة رئيسية؟ لانه اكو حالات اخرى ستأتينا ان شاء الله، هي ما اذا وجب مركب واحد بوجوب واحد. ليش قيته مركب واحد بوجوب واحد؟ ليش قيته بهذا القيد؟ حتى يصير شنو؟ ارتباطي. حتى يصير ارتباطي، والا لو كانت وجوبات مستقله هذا ما يسمى شنو. وكان كل جزء من المركب واجبا بوجوب ضمني، وتردد امر هذا المركب بين ان يكون مشتملا على تسعه اجزاء او عشره، كما في الصلاه تسعة أجزاء، لو لا تسعة أجزاء مع السورة يعني عشرة. فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي أو حالات الشك البدوي؟ قلنا غاية الأول شي يقول تدخل في حالات الشك البدوي. ليش؟ لأن هذه الحالة لا يوجد فيها علم إجمالي. ويجب أن نعرف قبل كل شيء، هذا طبعا الدليل اللي ذكره أصحاب الرأي الأول، السيد قدم الدليل بعدين الله ذكر القول. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين مو متداخلين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين إما الظهر وإما الجمعة. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا شنو؟ من العلم الإجمالي. ليه؟ خلنا أعيد لك هذه العبارة دققوا. أما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين، اللي هو الفردين الأقل والأكثر، اللي هو الأقل التسعة، ويحتمل وجود الجامع في ضمن فرد آخر اللي هو الجزء العاشر، فليس هذا من العلم الإجمالي. لماذا؟ بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول اللي هو الأقل تسعة أجزاء مع الشك البدوي في العاشر اللي هو الفرد الثاني. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين ويستحيل أن يكون متداخلين تداخل الأقل والأكثر. وعلى هذا الأساس مسألتنا راح تصير من يانو علم إجمالي لو شك بدوي. شك بدوي ليه شك بدوي؟ لأن الأطراف هنا غير متباينة. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي. لماذا؟ إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، لأن التسعة والعشرة متباينان أم متداخلان؟ متداخلان. بل علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر. زين قد واحد يستشكل يقول العلم الإجمالي، سابقا قلنا شلون العلم الإجمالي يعرف بطريقة إما وإما. الآن نقدر نقول إما وإما لو ما نقدر؟ إما تسعة وإما عشرة. يقول هذا كلام عرفي صوري لا يدل على وجود علم إجمالي. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة، يعني نعلم بوجوب إما التسعة وإما العشرة، يقول كلام صوري لا يكشف عن وجود علم إجمالي. لماذا؟ لأن التسعة شبيه ليست مباينة للعشرة، ونحن اشترطنا في أطراف العلم الإجمالي التباين. هذا يا قول، هذا القول الأول. إذا مسألتنا هم ترجع لا ترجع للعلم الإجمالي، وإنما الشك البدوي في العاشر فنجري أصالة البراءة. القول الثاني، القول الثاني ما ذكره بعض المحققين منهم المحقق القمي، قال هنا يوجد عندنا علم إجمالي. لماذا يوجد علم إجمالي؟ يقول لأن الأطراف متباينة. شلون متباينة؟ قد واحد يقول نحن نعلم إما بالتسعة وإما بالعشرة، والتسعة مباينة للعشرة أو لا؟ غير مباينة. فكيف تقول أيها المحقق أنها مباينة؟ قال لا، مو أنتم أخطأتم في تصوير المصدر. حينما يدور الأمر بين التسعة والعشرة شنو معناه؟ الجواب يقول هو معناه يدور الأمر بين التسعة المطلقة من جهة العاشر، تسعة مطلقة غير مقيدة بالعاشر، وبين التسعة المقيدة بالعاشر. فيدور الأمر بين التسعة المطلقة والتسعة المقيدة، والإطلاق والتقييد متداخلان لو متباينان على كل النظريات، سواء قلنا بنظرية السيد الخوئي إيش قال بين الإطلاق والتقييد؟ قال شنو؟ قال هما ضدان. على رأي سيد الشهيد ملكة وعد النقيضين، على رأي الميرزا ملكة وعد. على كل هذه الفروض الثلاثة أكو تداخل أو تباين؟ ضدين أو نقيضين أو ملكة وعد، ما أكو شنو؟ تباين. فيدور الأمر بين التسعة المطلقة والتسعة المقيدة، والتسعة المطلقة مستبطنة في التسعة المقيدة أو مباينة لها؟ مباينة لا، فراح يصير طرفان متباينة، فيصير علم إجمالي لو ما يصير. فشو نقول؟ يجب أعلم بوجوب ما، إما التسعة المطلقة وإما التسعة المقيدة بالعاشر. والتسعة المطلقة والتسعة المقيدة شنو؟ متباينان وغير متداخلين، فلا إشكال في أن العلم الإجمالي موجود. وإذا كان موجودا نحكم بالبراءة أو بالاحتياط؟ نحكم بالاحتياط. طبعا هذا الكلام وين؟ في الارتباطيين لو غير الارتباطيين؟ في الارتباطيين. أما في غير الارتباطيين أنا أشك، تسعة أيام لو عشرة أيام؟ فأنا بعد ما أقول تسعة أيام مطلقة لو تسعة أيام مقيدة بالعاشر، لأن حتى لو كانت عشرة أيام فالتسعة أيام لا تقيد بالعاشر، لأن كل واحد مستقل عن الثاني. بخلاف موردنا السورة إذا كانت واجبة الركوع والسجود يقيد بالسورة أو لا يقيد؟ مرتبط، كله مرتبط، واحد يقيد بالثاني. لذلك كلامنا لا تنسون كلامنا وين؟ والخلاف في الارتباطيين، أما غير الارتباطيين فلا خلاف فيه، كلهم قالوا تجري به البراءة. إذن المحقق القمشي يقول يوجد عندنا علم إجمالي. لماذا يوجد علم إجمالي؟ لأن الأمر يدور بين متباينين، بين التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. زين، ما هو الجامع؟ إذا الطرف الأول تسعة مطلقة والطرف الثاني تسعة مقيدة، الجامع شنو؟ يا تسعة، قال التسعة المهملة. أنا أعلم بوجوب التسعة المهملة، لكن إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون يعني التسعة مع غض النظر عن إطلاقها وتقييدها معلومة بالجامع، لكن الطرف الأول يقول مطلقة والطرف الثاني يقول مقيدة. فأعلم، هيك راح يصير، شوف انتبه للعلم، أعلم بوجوب تسعة إما مطلقة وإما مقيدة. لذلك المحقق القمي أشكل على نفسه، قال قد يقال هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي. شلون منحل بالعلم التفصيلي؟ يعني يختل الركن الثاني. لماذا؟ لأن التسعة معلومة تفصيلا لو ما معلومة تفصيلا، التسعة 100% واجبة قطعا، التسعة واجبة بلا تردد، هذا علم تفصيلي لو إجمالي. وقلنا إذا ورد العلم التفصيلي ينحل الإجمالي أو لا ينحل، فيصير عندنا علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في العاشر. هذا شنو الجواب؟ الجواب العلم التفصيلي يسبب انحلال العلم الإجمالي إذا كان العلم التفصيلي في الجامع، لو إذا كان العلم التفصيلي في أحد الطرفين. ومن الواضح أن الانحلال يكون علم تفصيلي في أحد الطرفين مو العلم بالجامع، صح ولا لا؟ زين، هنا نأتي، الطرفان هو التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. المحقق القمي يقول أسألكم، التسعة المطلقة معلومة تفصيلا لو ما معلومة تفصيلا؟ التسعة المطلقة، التسعة المطلقة بلا عاشر معلومة تفصيلا أو لا؟ غير معلومة. قاعد نتردد هل هي تسعة مطلقة أو تسعة مقيدة. فالتسعة المطلقة مشكوكة وغير معلومة تفصيلا، والتسعة المقيدة بالعاشر هم غير معلومة تفصيلا. فإذا أكون حلال لو ما أكون حلال؟ ما أكون حلال. نعم، تقول التسعة المهملة معلومة تفصيلا، نقول لك التسعة المهملة هي الجامع وليست هي من أطراف العلم الإجمالي. فالتسعة المعلومة هل هي المطلقة؟ التسعة المعلومة هل هي المطلقة؟ لا. هل هي المقيدة؟ لا. إذا أكون حلال لو ما أكون؟ ما أكون حلال. نقرأ هذا المقدار حتى ننهي الدرس. وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين لكي يتشكل علم إجمالي وتطبق القاعدة الثالثة. وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان غير متداخلتين، وبذلك يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة. وهذا العلم منجز لو مو منجز؟ منجز، فيجب الاحتياط. كيف يجب الاحتياط؟ هذا سؤال لكم. أعلم بإما تسعة أو عشرة ويجب الاحتياط، ماذا أفعل؟ إذا جئت بالعاشر فجئت بالتسعة المقيدة بالعاشر فأخليت بالتسعة المطلقة، صح لو لا؟ كالذي يدور أمر بين القصر والتمام، يقول والله أنا أجيب التمام حتى أشمل القصر، يصير لو ما يصير؟ ها كون يصلي مرتين، كون يصلي التسعة ويخلص حتى يحقق الأمر الأول، وبعدين يقوم يصلي عشرة حتى يحقق الأمر الثاني. هذا صحيح أو مو صحيح؟ أما لو صلى بس العشرة امتثل التسعة ولم يمتثل التسعة، لم يمتثل التسعة. ليش؟ لأن امتثال التسعة مشروط بعدم العاشر، فلا يكفي الإتيان بالعشرة. هذه نقطة دقيقة. ولكن الأصوليين كلهم إذا تراجعوا يقول لك يجب الاحتياط والإتيان بالعاشر. يعني صلي كم جزء؟ صلي صلاة واحدة من عشرة أجزاء، وهذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا مو صحيح، هذا غير صحيح، لابد أن ندقق. لا اللي يقولون برأي القمي يقولون يجب الاحتياط والإتيان بالعاشر، هذا كلام مو منطقي، هذا كلام مو صحيح. الكلام الصحيح شنو؟
صلاتين.
أنه نأتي بصلاتين، فمو واحد يقول لي أنا أشك بين القصر والتمام فأجيب التمام، إذا كان القصر فهي لا ما يصير، هذا مو صحيح. لذلك هذا الإشكال خلوه بذهنكم، تروحوا للكفاية، تروحوا للبحث الخارج، تلقون الأصولي شو يقولون؟ فيجب الاحتياط والإتيان بالعاشر. أنت رأسا استشكل على المدرس ما تقول الإتيان بالعاشر مو احتياط، هذا الإتيان بالتسعة المقيدة بالعاشر، أما التسعة فاستشكلوا على أساتذتكم بالبحث الخارج إن شاء الله. أنا أتذكر في هذا المطلب كان أستاذنا الشيخ أبو ماجد الظاهري الله يحفظه إن شاء الله، أستاذ كان جيد جدا، فأتذكر استشكلت عليه في هذا المطلب، قلت له هنا الأمر يدور بين التسعة بشرط لا، لأن زيادة السورة مطلة، وبين التسعة بشرط شيء، يعني بشرط العاشر. فإذا جئنا بالعشرة يعني جئنا بالتسعة بشرط شيء وتركنا التسعة بشرط لا، وهذا ليس باحتياط، هذا ليس باحتياط. فالاحتياط لابد أن نجيب من اثنين راتين. زين، فإن قيل، قد واحد يقول هذا العلم الإجمالي منحل، فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة والعشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه والشك البدوي في الطرف الآخر، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال والجزء العاشر مشكوك الوجوب، وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. الجواب شنو؟ الجواب أكون حلال لو ما أكون. ليه؟ لأن العلم التفصيلي هنا ليس بأحد الطرفين وإنما بالجامع. قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب تسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، وهذا نفس العلم الإجمالي، يعني نفس العلم بالجامع، فكيف ينحل به؟ لأن العلم الإجمالي لا ينحل بنفسه وإنما ينحل بالعلم بأحد الطرفين، وهنا الطرفان مشكوكان لو معلومين، التسعة المطلقة مشكوكة والتسعة المقيدة، فأين هو الانحلال؟ فالصحيح هو أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي، بدلا عن البحث بأنه هل ينحل بعد افتراض وجوده أو لا ينحل، والتحقيق سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مشينا هالأيام فور مو فيه إثقال عليكم، يعني ما قاعد نكثر، إذا أكو إكثار بالمطالب قلوا لي حتى يعني مطالب أشوفها ما بيها صعوبة، لذلك حاولت أستعجل حتى نخلص المادة من وقت إن شاء الله، لكن إذا شفتوا أنه لا المطالب ما قاعد تدركونها إدراك كامل فقلوا لي حتى نقلل المطالب.
هو انا قاعد اشوف حسب هو ده بس انا ما انا 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 ان هذا
سيد علاء انت خوش واحد.